بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المؤلف حفظه الله في الباب العاشر: باب استئذان السلطان واجب والامتناع إذا منع. استئذان السلطان أمر مهم في الأمور المهمة كنشر العلم أو كذلك فتوى يريد العالم أن ينشرها أو كذلك الذهاب في الجهاد في سبيل الله جل وعلا، فإن استئذان السلطان واجب. فإذا أذن السلطان في هذه الأمور المهمة فلك أن تفعل ما أذن لك فيه، وإذا لم يأذن فتمتنع، فلا تجاهد، يعني تخرج للجهاد من بلدك إلى بلد أخرى تريد أن تقيم هذه الشعيرة إلا بإذن الوالي وإذن السلطان وولي الأمر. فهناك إثنان واجب استئذانهما: أحدهما الوالد والثاني هو ولي الأمر السلطان في أمر الجهاد في سبيل الله. وبهذا تعلم خطأ ذهاب كثير من الشباب للقتال في أرض أخرى، في أرض غير أو بلد غير بلده، فإذا لم يأذن السلطان في ذلك فلا تذهب وليس عليك شيء. وإذا عصيت وذهبت، يعني ما سمعت كلامه ولا نصيحته، فإنك تكون عاصياً لله، عاصياً لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا إذن الوالد وإذن السلطان واجب في نشر العلم في الجهاد في سبيل الله، والسلطان كذلك في أمر نشر العلم، لأن من العلم ما لا يجوز بثه، من العلم ما لا يجوز بثه إذا كان من ورائه فتن، إذا كان من ورائه فتن. وستأتي الأدلة في هذا الباب. أما إذا كان القتال في بلدك، يعني العدو داهمك في بلدك، هنا لا سلطان لأحد عليك، بمعنى أنك لا تستأذن أحد في أن تدافع عن دينك وتدافع عن عرضك ومالك وبلدك. هنا لا تستأذن أحد، لا سلطان ولا والد، إذا كان العدو قد داهمك. فإن الجهاد في سبيل الله هنا وقتال الكفار يصير فرض عين، يصير فرض عين على كل أحد، فأنت هنا تقاتل في سبيل الله جل وعلا وتدفع الكفار إذا دخلوا أرضك ومنطقتك وبلدك التي أنت فيها، فإنك تقاتل وتدافع عن هذا كله. قال عبد الرحمن بن أبزة رحمه الله تعالى، وهذا ابن أبزة قد جاء في صحيح مسلم رحمه الله أنه استخلف على مكة، استخلفه أحدهم لما قدم إلى عمر رضي الله عنه، قال له: من استخلفت على أهل الوادي، يعني مكة شعابها؟ قال له: استخلفت ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي، يعني ليس حرا إنما هو من الموالي. فقال له: استخلفت عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. إذن صفتان تؤهله لأن يكون ولي أمر، لأن يكون سلطانا أو ولي أمر تحت أمرة السلطان والخليفة، لأنه كان من العلماء، يعني يستطيع أن يحكم بينهم بكتاب الله جل وعلا، وعالم بالفرائض المواريث، عالم بها كيف يقسم بين الناس تركاتهم. فقال عمر عندها، قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يعني هذا المولى رفع بالكتاب، بأخذه للكتاب، بمعنى أنه تعلم وانتفع فكان من العلماء، فرفعه الله جل وعلا فساد قومه، ساد قومه. قال عبد الرحمن بن أبزة رحمه الله: إن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال: لا تصلي. قال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا، بيديك الأرض، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. هذا يسمى إيش؟ يسمى التيمم. تضرب الأرض بيديك، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وظاهر كفيك. فقال عمر: اتق الله يا عمار، اتق الله يا عمار. قال عمار: إن شئت لم أحدث به. فقال عمر: نوليك ما توليت. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، فيه إخفاء سنة على عمر، وهي سنة إيش؟ التيمم. عمر لو قال قائل: عمر أمير المؤمنين أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن هو عمر؟ خفيت عليه هذه السنة. فيا سبحان الله، ربما تخفى سنة على أو ينسى هذا الأمر، فنسي عمر هذا الحديث، وقد كان هو وعمار في أحد الأسفار فأجنبا فلم يجدا الماء، فعمر لم يصلي لأنه لم يجد الماء، وربما لم يعلم بماذا؟ بالتيمم، أمر التيمم. ولكن عمار بعد ذلك قام وتمرغ في التراب كله، مو هو يديه بس، تمرغ في التراب على أنه ماذا؟ مثل الوضوء، تمرغ في التراب. وبعد ذلك صلى، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عمار، التيمم هكذا، تضرب بيديك الأرض وتنفخ فيهما، تمسح وجهك وكفيك، مو كل شيء. لأن انتبه، أنت تجعل التيمم كالوضوء، فتقوم تتمرغ في التراب وتجعل في رأسك ورجليك، لا، التيمم فقط للوجه والكفين. الشاهد من هذا الحديث أن عمر نسي هذا، فقال له: اتق الله يا عمار، ما هذا الحديث الذي تحدثني به؟ وهو حديث التيمم، حديث التيمم. وعمر نسي هذا الأمر، اتق الله يا عمار. فقال له عمار: إن شئت أن لا أحدث به فعلت، أنت أمير المؤمنين، الأمر عندك، تبغى أن أحدث حدثت به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئت أن لا أحدث به سأسكت، وأنت تكون ماذا؟ تتولى هذا الأمر، يعني سأخفي عليهم هذا الحديث، أمر التيمم. عمر رضي الله عنه يعلم من هو عمار، وصدقه وأمانته وديانته، وأنه لا يمكن أن يكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: بل حدث. نوليك ما توليت، أنت المسؤول، لا تجعلني أنا المسؤول، أنت المسؤول، حدث به وتتولى ما توليت. يعني من هذا الأمر، وهو أمر ماذا؟ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا شدة استثبات، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عندهم ماذا؟ استثبات، لأنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أمر عظيم وهو أن يحل التراب محل الماء. فلهذا في هذا الحديث فيه أن عمار استأذن من أمير المؤمنين عمر في الحديث بهذا الحديث. قال الشاهد، وهو المؤلف يقول: الشاهد أن عمار رضي الله عنه لو منعه عمر رضي الله عنه لم تنع عن الفتية، وهي علم، الفتية علم. يعني إذا قال ولي الأمر للعالم الفلاني: لا تحدث الناس، لا تتكلم، أسكت، إلزم بيتك، فقد عذر، قد عذر من ذلك. حتى البخاري رحمه الله تعالى لما جاء إلى بلده وأمره السلطان أن يحدث أولاده، أن يحدث أولاده فقط دون الناس، فقال له: لا يسعني أن أمنع هذا العلم، يعني فقط لأناس معينين لا، ولكن سأحدث به الناس كافة، أجلس في بيت من بيوت الله أو في بيتي، ومن جاءني أعطيته الحديث، وإلا أنت الذي تتحمل هذا الأمر، أنا ما يسعني أن أخص به جماعة من الناس، فإن شئت أن أحدث الناس جميعا حدثت، وإلا امتنعت. فقال له بعد ذلك الوالي: بل حدث، حدث الناس. قال: فتأمل وانتبه أيها المسلم، واتق الله يا من تقنط في الصلوات دون إذن من الإمام. المراد به قنوت النازلة. قنوت النازلة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إذن، يحتاج إلى إذن وفتوى. فلا يقنط إمام إلا بماذا؟ إلا بعد استفتاء وبعد استئذان، وبعد استئذان. فليس كل أحد يقنط قنوت النوازل الآن، بل وعمت في كثير من بيوت الله عز وجل، وهو أن ترى إمام ليس عنده من العلم والفقه شيء يقوم يقنط في بعض الصلوات على مزاجه، على ماذا؟ على مزاجه، وليس هناك أحد من أهل العلم أخرج فتوى بأنها نازلة، فصارت النوازل هي بتقدير الذين هم ما عندهم علم، ما عندهم علم. بعض المساجد تراهم يقنطون في العشاء، في المغرب يقنطون، أو كذلك في العصر، أو كذلك في الفجر يقنطون في بعض الأماكن بدون إذن. وهذه النوازل ما تكون إلا بعد إذن ولي الأمر. إذا قال ولي الأمر: نقنت، اقنتوا أيها الأئمة في الصلوات، وارفعوا أيديكم بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى على فلان وفلان، أو على بلدة معينة، أو على كفار، أو على كذا، فإنه يقنت سمعا وطاعة لولي الأمر. أو أخرج أهل العلم في تلك البلاد فتوى بالقنوت في النوازل، وأهل العلم محل ثقة، وهم أهل الإصدار والرأي، فإذا أصدروا فتوى فإنه يقنت. لهذا يتق الله أولئك الأئمة الذين يقنتون بآرائهم، يعني إذا بدأ له أن يقنط قنت، وإذا بدأ له أن يترك ترك. فهذا خطأ كبير يقع فيه هؤلاء الأئمة. قال تميم الداري لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني أدعو الله وأقص وأذكر الناس. فقال عمر رضي الله عنه لا، يعني استأذن ولي الأمر في أن يجلس للحديث والقصاص، يقص للناس يعني يتكلم معهم بالقصص، يذكر لهم شيء من القصص والسيرة ويذكر الناس في المسجد. فقال عمر له لا، منعه عمر رضي الله عنه فامتنع. قال نافع كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه، يعني صبيغ بن عسل، أحدا من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل، فكتب موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته، فكتب عمر أن يأذن للناس بمجالسته. قال انظر استجابة الناس لأوامر الحاكم في عدم التكلم والاستئناس مع الصبيغ حتى أذن له الخليفة في ذلك. هذه قصة مشهورة، قصة صبيغ بن عسل، وهو أنه كان يأتي بالشبه للناس ويحدثهم بالمتشابه من القرآن، فعلم به عمر فأتي به إلى عمر فعلاه بالدرة عمر مباشرة. دخل صبيغ يتلو القرآن على عمر، عمر لم يمهله وأخذ العصا الدرة وضربه على رأسه ضربة تلو الأخرى تلو الأخرى حتى صاح وقال يا أمير المؤمنين والله إن تريد أن تقتلني اقتلني، وإن تريد أن تعلم أن الذي برأسي قد ذهب فوالله لقد ذهب. الشبهة اللي كانت في رأسه ذهبت بضرب عمر له، علاه بالدرة لأنه كان صاحب شبه يلقي الشبهة ويهرب على الناس. فعمر عرف أن هذا يريد يفتن الناس، قال تعال، فلما أتي به ضربه. ها عاد شيء شبهة في رأسك؟ قال والله يا أمير المؤمنين خلصت معاشي خلاص راحت توبة. قال الآن توبة، اذهبوا به إلى البصرة، نفاه لا يجلس هنا في المدينة، نفاه إلى البصرة. وقال لأبي موسى لا يكلمه أحد، ممنوع أن يكلمه أحد، مقاطعة هجر لصبيغ. فلم يكلمه أحد، جلس سنة ما أحد يسلم عليه، لا أحد يكلمه، لا أحد يجالسه. هذا أمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، سنة والرجل صابر، ينظرون هل توبته حقيقية، هل توبته صحيحة أم لا، لأن هذا أمر خطير. كيف تلقي بالشبه؟ الصحابة الكبار موجودين، أهل العلم موجودين، الناس اللي عندهم علم موجودين، تريد تفتن الناس تخلق فتنة؟ فبعد سنة كتب موسى لعمر الرجال تمام، يعني توبته صادقة خلاص، ما يلقي أبدا الشبه، ما يتكلم. قال خلاص إذا توبته حسنت فكلموه. فكلموه بعد سنة، بعد سنة كلموه، هجر سنة كاملة لأجل هذا الأمر. فالصادق في توبته ما يعود للفتن. وبعض الناس هنا تضربه أو تسجنه، يسجن، بعضهم سجنوا، بعض الدعاة سجنوا، لكن ويتعهد أنه ما يتكلم، وإذا خرج كما يقال رجعت من؟ رجعت حليمة لعادتها القديمة. فإذا هو في الدروس يلقي تلك الشبه مرة أخرى ويفتن الناس، يفتن الشباب، يتكلم على ولاة الأمور، يحرض من تحت لا تحت كما يقال، فهذا ما حسنت توبته، فيحتاج إلى مداواة ومعالجة فترة طويلة، فترة طويلة حتى يتوب توبة صادقة. الشاهد من هذا أن الناس سمعوا كلام أمير المؤمنين، لا يكلم أحد ما أحد كلمه، خلاص هذا أمر من أمير المؤمنين عمر، لا نكلمك أبدا، لا نسلم عليك، لا نجالسك. إذا قال لنا بعكس ذلك فعلنا، الناس يستجيبون للحق، يستجيبون لولاة أمرهم، يسمعون ويطيعون. لكن هذا الزمان الشكوى لله سبحانه وتعالى، الشكوى لله سبحانه وتعالى. قال عن ذي الكلاعب شراحيل: كان كعب بن عياض يقص في إمارة معاوية، فقال عوف بن مالك لذي الكلاع: يا أبا شراحيل، أرأيت ابن عمك يعني كعبا أبأمر الأمير يقص؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القصاص ثلاثة. قال: فمكث كعب سنة لا يقص حتى أرسل إليه معاوية يأمره أن يقص. قال المؤلف: فلينتبه الأخوة الذين يقنتون في الصلوات في النوازل دون إذن السلطان المسلم، والذين يثيرون موضوعات في خطبهم ومحاضراتهم ودروسهم دون أن يسمح ولي الأمر بالتحدث فيها، لأنه أعرف من غيره بالمصلحة والمفسدة، وليحذروا من مخالفة السنة وما عليه السلف الصالح إن كانوا يريدون الله والدار الآخرة، وفق الله الجميع لكل خير. إذن هناك في دعاة فتنة، دعاة ضلالة، فيحذر المسلم منهم، هؤلاء الذين ما يثبتون على أمر، وربما يعاهدون السلطان وولي الأمر إلى أنهم ما يتكلمون في بعض المواضيع الحساسة التي تهم المسلمين، فإذا خرجوا عادوا لما كانوا عليه، وبعضهم موجود سواء في بلدنا أو في غيرها، يتحدثون في أحاديث الفتن وغيرها في بيوت الله جل وعلا، ويثيرون الفتن ويبثون الشبه بين أوساط الشباب. فالله المستعان، فليحذر المسلم أن يأخذ دينه عن أمثال هؤلاء، عليه أن يأخذ دينه من أهل السنة والجماعة، يأخذ من العلماء، يأخذ من طلبة العلم النجباء الذين أخذوا عن العلماء، يأخذ من الذين رسخت أقدامهم في العلم وصفت أذهانهم وأقاويلهم وكلامهم موافق لما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح حتى ينجو. إن من سعادة الحدث أن يوفق لعالم سنة، كما قال أيوب رحمه الله: سعادة الإنسان أنه يوفق من الله سبحانه وتعالى أن يكون الذي يأخذ عنه العلم ويتلقى منه العلم صاحب سنة، ليس صاحب هوى ولا صاحب بدعة، بل يدلك على الطريق صاحب السنة، حتى وإن كان قليل العلم قليل البضاعة، لكن إن وفق للسنة فهذا خير عظيم. وأنت كذلك إذا وفقت للسنة والسير عليها وحذرت من الأهواء وأهلها فأنت على خير عظيم، حتى لو لم يكن عندك علم غزير فإن التوفيق من الله، لأن الثبات أمره شديد، أمر صعب الثبات، فالمضلات كثيرة، الفتن كثيرة، أخبر عليه الصلاة والسلام بوقوعها وحصولها. فكثير ممن التزم واستقام ربما بعد فترة تراه ينحرف، وإذا انحرف والعياذ بالله انحرافه يكون انحراف كما يقال 180 درجة، ما انحراف يسير، ربما يحلق لحيته ويدخن ويفعل المعاصي الكبيرة، ولا بعد ذلك كله تمام عنده، والله المستعان. لهذا ينبغي على المرء أن يأخذ من أهل السنة والجماعة، وأن يسمع ويطيع لولاة الأمر، وأن يكون متصلا بهم. دعوتكم دعوة أهل السنة والجماعة هي دعوة عامة للناس، ليست خاصة، دعوة عامة للناس، وهي أيضا متصلة بولاة أمرها، متصلة بولاة الأمر، لأن هذه الدعوة تقوم بهذين الاثنين، بولاة أمورهم وأيضا بعلمائهم، تصلح البلاد والعباد. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى. إلى هنا نكون انتهينا من هذا الباب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.